بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا من الكلام على التفسير الموضوعي الميسر لسورة الفاتحة. كنا وقفنا عند فضل الحمد وأهميته. فأولا، افتتح الله عز وجل بالحمد 5 سور من القرآن الكريم، وهي سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وسورة الكهف في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. وكذلك أيضا سورة سبأ في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. كذلك أيضا في سورة فاطر في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فلو أردنا أن نتأمل العلاقة بين هذه السور والعلاقة بين ما أسند الله عز وجل لنفسه الحمد به في هذه السور، لا شك أن هناك أمور عظيمة، سواء علمية أو تربوية أو دعوية أو حتى عقلية منطقية من جهة النظر والاستدلال. ولا شك أن الله عز وجل يحمد على كل شيء، فيحمد سبحانه وتعالى على كل حال. لكن ما ذكره سبحانه وتعالى في هذه السور لا شك أنه محل اهتمام واستجلاب نظر واستدلال، واضح؟ ولن نخوض فيه كثيرا، ويكفيكم أن تتأملوا فيه وتفكروا فيه مرة بعد مرة. فالسر في أن الله عز وجل افتتح بعض السور بالحمد، وافتتح بعض السور بتبارك وغيرها، لا شك أنه له سر وأمر عظيم، ولها مجامع ذكر كثيرا منها المفسرون رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية في مسألة الحمد، أن الحمد سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا آدم. وهذا الحديث خرجه الترمذي والحاكم. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال تعالى عن داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده إيش؟ المؤمنين. وقد أمر الله تعالى أنبياءه بالحمد في كل الأحوال، وخصوصا عند النعمة. قال تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فهذا دعاء علمه الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام، وقال به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، كما ورد في كثير من سيرهم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، أن من صفات أهل الجنة أنهم يحمدون الله. فإذا الله عز وجل حمد نفسه، وأنبياؤه يحمدونه، وعباده المؤمنين يحمدونه حتى في الآخرة. قال تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى عنهم في سورة فاطر: وقالوا الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى في سورة الزمر: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وهذه المواضع لا شك أنها عظيمة، ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. فحمدوا الله عز وجل على شيء وإن كان الله عز وجل مستحقا للحمد مطلقا، واضح؟ ولا شك أن هذا يدل على عظيم امتنانهم وتنعمهم بذلك الشيء الذي حمدوا الله عز وجل عليه. فلو تأملنا تأمل بسيط سريع، معلش اسمحوا لي أخرج قليلا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الحمد يتضح لنا صورته جليا إذا قرناه بأنهم إيش؟ اطلعوا على أهل النار وعرف كل منهم صاحبه في النار، كما في ذكر الله عز وجل ذلك الحوار بين الرجلين المؤمن والكافر في سورة الصفات، واضح؟ الثاني دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا الآن هنا حمد ماذا؟ مطلق. فذكر الله عز وجل أنهم يلهمون التسبيح والتحميد والدعاء في الجنة كما كانوا يفعلونه في الآخرة، فهم يتنعمون بمناجاتهم وندائهم لربهم وهم في الجنة. ولا شك أن هذا من كمال النعيم ودليل القرب من ربهم سبحانه وتعالى وعظم الاتصال الذي بينهم وبين ربهم، فهو تنعم في الجسد وتنعم في الروح معا. ولذلك لما يعني كما ورد في الحديث أن الله عز وجل لما يطلع عليهم فيقول سلوني، يقولون ألم تنعم علينا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يعني كأنهم يقولون يا ربنا لا نجد شيئا نسألك إياه. قال فيطلع عليهم إلى آخر الحديث. لاحظتم كيف؟ الثالثة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وهذه فيها إشارة إلى تذكرهم إلى الحزن والنصب والتعب الذي كان يصيبهم في الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة. فلما تذكروا حالهم في الدنيا ورأوا حالهم في الآخرة عرفوا الفضل الذي بين النعيمين، وذلك أنهم رغم ما أصابهم من النعيم في الدنيا وهو نعيم في الروح أكثر منه أن يكون نعيما في الجسم، كما في القصة المشهورة التي ذكرها ابن حجر رضي الله تعالى عنه في شرحه لصحيح البخاري. قال ذكر أن رجلا بمصر يهودي جاء إلى رجل من علماء المسلمين، وكان هذا اليهودي حمال، يشتغل حمال، فثيابه متسخة وحاله رثة، وهذا العالم يركب بغلا جميلا جيدا وعليه ثياب حسنة، وهو خارج من بيته ذاهب إلى الجامع. فأوقفه فقال له: ألستم تقولون إن لنا الدنيا ولكم الآخرة؟ فانظر إلى حالي وانظر إلى حالك، أنا الآن لست من أهل الدنيا، أنا أتعب وأجهد وأشتغل الشغل المتعب جدا حتى أنال الخبزة، وأنت في هذا النعيم وفي هذه الأبة. قال له: ليس كذلك. يعني ملخص القصة: ليس كذلك، ما ينتظرك من العذاب عند الله عز وجل أعظم مما أنت فيه من العذاب في الدنيا، فرغم العذاب الذي أنت فيه في الدنيا أنت الآن في نعيم مقارنة بما ينتظرك في الآخرة والعياذ بالله عز وجل. وأنا ما أنا فيه من النعيم هو عذاب مقارنة بما أنتظره من النعيم عند الله عز وجل بفضله وإحسانه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله وإحسانه ورحمته. لا، أنا فهمتم الآن القصد. فإذا ليست القضية هي يعني مقياس رياضيات 1+1=2، لا، هي لها اعتبارات، فهذا باعتبار وهذا باعتبار. ولذلك هؤلاء المؤمنون لما تذكروا ما هم عليه من التعب والنصب في الدنيا ولو كانوا ملوكا على الأسرة، فيكفيهم الحزن الذي كان يقلقهم والخوف الذي كان ينتابهم. فإن الإنسان في هذه الدنيا لا بد له من الكبد، ولو كان قارون في ماله أو فرعون في ملكه لا بد له ما ينغصه. فلما تذكروا هذا ورأوا ما هم فيه من النعيم في الآخرة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فلو عاملنا بأعمالنا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لكن مغفرته وعظم شكره لنا على العبادة اليسيرة القصيرة الناقصة هو الذي أوصلنا إلى هذا الموصل. الموطن الأخير والخامس، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذه في سورة ماذا؟ الزمر. سورة الزمر أي نوع هي؟ مكية، والكلام فيها كله أو المحور الذي تدور عليه السورة هو توحيد الألوهية والإيمان باليوم الآخر كما في آخر السورة وفي أولها. فتقرير توحيد الألوهية والإيمان باليوم الآخر ماذا يستوجب؟ يستوجب التفصيل الذي يبين الفرق بين من آمن وبين من كفر، وبين من صدق بغيب الله عز وجل ومن أعظمه وأكبره الدار الآخرة، وبين من كذب وأعرض. ولذلك فصل الله عز وجل مقالتهم هنا فقال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهم كانوا في الدنيا على يقين بأن الله صادق في وعده، فآمنوا بالجنة ولم يروها، وآمنوا بالله عز وجل ولم يروه، وآمنوا بموعود الله ولم يروا شيئا منه. فقالوا إن الله عز وجل جازانا بصدقنا معه في أن آمنا به وصدقنا ما أخبرنا به أن صدقنا ما وعدنا. فمعنى الصدق هنا تحقيق المقال، تحقيق المقال، مثل قوله سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي تحقيقه وحصوله، فيرونه رأي العيان عين اليقين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. بغض النظر عن الأرض، أرض الجنة قطعا أنها ليست أرض الدنيا، وبغض النظر عن الخلاف في الأرض التي يحشر عليها الناس يوم القيامة هل هي أرض الدنيا أو غيرها، والعلماء ذكروا هذا الخلاف طويلا لا سيما في سورة طه. لكن المقصود هنا أن وأورثنا الأرض يعني ملكنا أرضا كثيرة عوضا عن الأرض التي كنا نتشاح فيها، وكان بإمكاننا أن نأخذ منها ما هو حلال وحرام، لكننا أخذنا الحلال وتركنا الحرام خوفا من الله عز وجل، فعوضنا الله عز وجل أرضا بتلك الأرض ليست مثلها ولا قريبا منها. ولذلك هنا أطلقوا فقالوا وأورثنا الأرض، يعني كأنه أورثنا الأرض كلها. وتعلمون كما في الحديث الصحيح أن أدنى أهل الجنة من له إيش؟ مثل ملك أعظم ملوك الدنيا وعشرة أضعافه إلى غير ذلك. ثم قالوا نتبوأ من الجنة، يعني نتخذ مقعدا. التبوأ هو اتخاذ المقعد، يعني من أي مكان أحل في الجنة فهو بحسب اختياري. نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ثم ختموا ذلك فقالوا فنعم أجر العاملين، يعني الله عز وجل يقول إني جازيتهم بهذا لأنهم عملوا، فاعملوا يا أيها الكفار، واعملوا يا أيها اليهود، واعملوا يا أيها النصارى، واعملوا يا أيها المنافقون، ولا تتمنوا فقط، فإن الجزاء منوط بالعمل، ولا يمكن أن تبوأوا من الأرض وأن تورثوا الأرض في الجنة إلا إذا عملتم. لكن هل هذا مجازات ولا فضل؟ لا شك أنه فضل، لا شك أنه فضل، لكن الله عز وجل جعل العمل سبب، جعل العمل سبب. وهذا يعني له آيات كثيرة تدل عليه، ولعل من أعظمها ما ذكر الله عز وجل في سورة عما إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وللكفار ماذا قال؟ جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وهذه أشياء كثيرة، واسمحوا لي يعني لو استطردت بها، لكنها مهمة تعينكم وتساعدكم دائما على مسألة التفكر في الآيات التي تسمعونها أو تقرأونها. المسألة الرابعة وهي على السريع شمولية الحمد في سورة الفاتحة. فالله عز وجل لما قال الحمد لله، قال العلماء الألف واللام لاستخراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، فما من حمد إلا ولله عز وجل أفضله وأكمله. أي صورة من صور الحمد أنت تتخيلها فلله عز وجل إيش أفضلها وأكملها. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا، لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا، وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض في قوله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فحمد نفسه سبحانه وتعالى في السماوات وحمد نفسه في الأرض، ولا شك أن ما بينهما داخل في ذلك. لماذا؟ لأن السماوات محيطة بالأرض، فإذا ما بينهما ليس خارج عنهما، ما بين السماء والأرض ليس خارج عن السماء والأرض. وتعرفون هذا قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العرشية، والكلام فيها يطول. وقال وعشيا وحين تظهرون، العشي آخر النهار، وحين تظهرون يعني تكونون في وسط النهار، فذكر أول الليل وذكر وسط النهار، فدل على استغراق حمده سبحانه وتعالى مكانيا للسماوات والأرض وما بينهما، وزمانيا لليل والنهار، لليل والنهار. قال وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في قوله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. ثم قال رحمه الله، وهذا واضح طبعا، قال والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع المحامد، وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه يعني في ضمن هذا الثناء أمر عباده أن يثنوا عليه به. هذا واضح في الحديث، واضح. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المطلب الثالث، وهو لماذا نحمد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو مستحق للحمد على كل الأحوال. لماذا؟ لأنه هو المتفضل بالنعم، وما البشر إلا وسائل لإيصال تلك النعم. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل صاحب كل النعم، فهو المنعم علينا. وأعظم هذه النعم لا شك أنها نعمة ماذا؟ الإسلام والقرآن والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نعمة الهداية إلى الاستمساك بالإسلام، ونعمة العقل التي فضلنا بها على كثير ممن خلق من الحيوانات والجمادات وغيرها، كما قال سبحانه وتعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكذلك أيضا نعمة تسخير هذا الكون لنا، هو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وإذا أردنا التفصيل في تلك النعم فاستنقض الأعمار ولن نستطيع حصرها، فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. كذلك أيضا في سورة إبراهيم والله تعالى لا يأخذ منا على هذه النعم أجرا، فهو سبحانه وتعالى غني عن شكر الشاكرين وغني عن عبادة العابدين، وهذا واضح في الحديث القدسي: لو أن عبادي أولهم وآخرهم كانوا على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلى آخر الحديث. وحديث الخضر كما تعرفون مع موسى عليه الصلاة والسلام، لما وهذا الحديث في صحيح البخاري، لما ركبوا السفينة فجاء عصفور فنقر نقرة يعني من البحر، فقال: ما ترى نقص هذا الطائر من البحر؟ فما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، لا يؤثر في شيء. واضح الصورة. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. أما البشر فهم يحاولون استغلال البشر، لأنهم يطمعون بما في أيديهم من ثروات وأموال، فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه، والخلق يأخذون دائما من نعم الله. ولذلك كان عقابه سبحانه وتعالى للكافر ماذا؟ لأنه ظالم، لأن هذا الكافر كما قال سبحانه وتعالى: أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. فهمتم الصورة؟ وهذا لا شك أنه في الكافر واضح، وهو كذلك أيضا في العاصي، فإن هذا من الظلم على كل الأحوال. ولذلك ما من عاص يعصي الله عز وجل إلا وقد ظلم نفسه، وليس يظلم الله عز وجل شيئا، لأن الله عز وجل غني عنه، غني عنه وعن طاعته وعن عبادته، فطاعته وعبادته لنفسه، لكنه أخطأ على نفسه عندما صرف هذا النوع أو هذا الشيء اليسير لغير من يستحقه. لا تجلس في الطريق شيخ كعدل. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا شك أن هذه الآية من أشد الآيات. لماذا؟ لأنها تخوفنا أننا إن لم نشكر الله عز وجل على نعمه فإن الله عز وجل سينتقم. قال: إن عذابي لشديد، وهي آية مخوفة. كما تعرفون أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يقسمون الآيات فيقولون: هذه أخوف آية، وهذه أرجى آية، إلى آخره. فالعبودية لله تعالى تعطيك ولا تأخذ منك، والله سبحانه وتعالى في نعمه يحب أن تطلب منه، وهذا يتوجب الحمد، لأنه يقينا الذل للبشر ويمنحنا العزة المنزلة ويمنحنا العزة بين الناس. وهو سبحانه وتعالى بإعطائنا النعم أو إمساكه لها عنا يستوجب الحمد، لأن الله تعالى أعلم بنا من أنفسنا، فيعطينا ما ينفعنا ويصرف عنا ما يضرنا. قال تعالى: ولو وسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فإذا لا تأسى على أن حرمك الله عز وجل شيئا، وهذا قمة تسليم للقضاء والقدر، لكن ماذا بعد وقوعه؟ أما قبل وقوعه فلا تتصوره وتتكاسل وتقول: الله لن يعطيني، فهذا من سوء الظن بالله عز وجل. ومن حسن الظن بالله عز وجل أن الله عز وجل إذا صرف عنك شيئا فلم يعطيك إياه وأنت تحبه وتريده، أن تحمد الله عز وجل على أنه صرفه عنك، لأنك لا تدري، ربما لو أعطاك إياه لماذا؟ لأفسدك، لأفسدك في دينك أو في دنياك. مثال الذي حصل على فساد الدين قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ما نجحوا في الاختبار، بينما منع غيرهم فصبروا وشكروا الله عز وجل ففازوا. فهمتم؟ نجوا من عطب الدنيا ونجوا من عطب الآخرة. ولهذا لا بد أن يكون إيماننا بالقضاء والقدر قوي وعلى يقين، ما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحن نقول لو كان، يعني في نفوسنا هذه تتردد، لو كان كذا، أنا لو أني فعلت كذا، أنا لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لو لا تنفع. فما قدره الله عز وجل لك فافرح به واشكر الله عز وجل عليه، ولا تصرفه إلا في طاعته. وما منعك الله عز وجل فافرح به واتركه لله، ليس لأنك عجزت عنه، بل قل أنا أرضى بما رضي الله لي به. وهذا معنى قولك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت الآن سندت الأمر كله لله لفظا، فأسنده كذلك اعتقادا وفعلا، وإلا لا يكون قولك يخالف فعلك أو اعتقادك، فإن ذلك مزلة، فإن ذلك مزلة عظيمة. والله المستعان. طيب، المطلب الرابع مواضع الحمد وصيغه. الأصل في المؤمن أن يحمد الله تعالى على كل حال وفي كل وقت، ولكن نحاول يعني أن نعطي لمحة سريعة عن المواضع التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد، التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحمد، فلا شك أنها أوجب في الحمد. واضح؟ يعني هذا لا يعني تخصيص الحمد بأن الله عز وجل لا يحمد إلا في هذه المواضع، لا، الحمد المطلق مطلوب، كما أن الذكر المطلق مطلوب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا مطلوبة، لكن مع ذلك يوجد فضائل في أوقات وأحوال مخصوصة لهذا أو ذاك. واضح يا إخوان؟ فأول هذه المواضع بعد الفراغ من الأكل والشرب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واسمحوا لي نقرأ الأحاديث لأننا أيضا نتعبد الله عز وجل بقراءة هذه الأحاديث حتى لو كنا نحفظها جميعا، فنتعبد لله عز وجل بقراءة الأحاديث مثل ما نتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن. واضح؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا فرغ من طعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا الموضع الثاني عند، وطبعا الحديث كثيرة في مسألة الأكل والشرب، لكن نحن مثل ما ذكرت لكم تعبدا لله عز وجل وتذكيرا نذكر أقرب نصين تكون يعني بهم الصورة واضحة. الموضع الثاني عند استحداث ثوب جديد، عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا عند النوم والاستيقاظ منه، فمن أذكار النوم ما ثبت عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى. تعرفون الرحى؟ إيه، الحجر الذي يطحن، يعني كانوا يضعون حجرين ويطحنون الحبة بينهما، وهو لا شك أنه مؤلم لأن الحجر ثقيل حتى يكسر الحب. وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد أقدام قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما، فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. وأما الاستيقاظ من النوم فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الموضع الرابع عند ركوب الدابة، فعن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم قال الحمد لله 3 مرات ثم قال الله أكبر 3 مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت فقال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يا شباب ما حد يجلس في الطريق، تعالوا قدموا وادخلوا أحسن تجلسوا في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطريق، فحتى يعني من جاء بعدكم لا يستحي أنه يتخطى رقابكم فيكون المجال مفتوح. جزاكم الله خير. الموضع الخامس عند رؤية المبتلى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجأه صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. فهمتم؟ يعني من وقعت عينه، من فجأه صاحب بلاء، من يعني وقعت عينه هكذا فجأة على شخص مبتلى بأي نوع من البلاء، سواء كان هذا في جسده أو في حاله. السادس عند العطاس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. السابع عند رؤية ما يحب أو يكره، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال ماذا؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، لأنه يحمد الله عز وجل على أمر ماذا؟ لا يعرفه. عرفتم؟ بخلاف الأول، الأول أمر يراه، يعني مثلا أنت رزقت ما تتمناه فتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهذا تم لك وهو مما تتمناه وتحبه وترضاه لنفسك. فإذا أصابك الذي لا تحب فتقول الحمد لله على كل حال، لأن يعني كأنك تقول إني يا رب أعلم أنك أعلم بما يصلح لي فأنا أحمدك على ذلك، ما هو الذي يصلح لي وقدرته لي لا أدري. لاحظتم؟ فتقول الحمد لله على كل حال فتطلق. واضح الصورة؟ لأنه أنا قصدي إذا فهمتم هذا سهل عليكم إن شاء الله تذكر هذا الدعاء في كل موطن، أن أحيانا الإنسان لما يفاجأ بالشيء الذي لا يحبه ينسى. واضح؟ ولما تقرأون في سير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والعلماء وترون تجلدهم فيما يمر بهم من المصائب تتعجبون، فتقولون أهؤلاء كانوا رجالا أم حديدا؟ لكن إذا عرفتم مثل هذه الآثار وتأملهم وتدبرهم لها سواء من الآيات أو الأحاديث عرفتم لماذا كانوا لماذا كانوا أشداء وكيف كانوا يصبرون في البلاء. الثامنة عند التعري من الليل، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. تعار من الليل يعني استيقظ في وسط النوم. واضح؟ طيب. التاسع في افتتاح الصلاة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا، فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر رضي الله عنه فما أو رضي الله عنهما فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. واضح هذا؟ العاشر يعني هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل على هؤلاء الكلمات التي استفتح بهن صلاته. العاشر من أذكار ختام الصلاة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رأيتم الفرق بين هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه قبل قليل أن هنا قال حمد الله 34 كبر الله 34 وهنا قال إيش كلها 33 ثم ختم بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له. واضح؟ ولذلك يعني أذكر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسألة مهمة وهي يقول ما ورد فيه أكثر من صيغة فينبغي لطالب العلم أن يعمل بهن جميعا لثلاثة أمور. الأمر الأول تعبدا لله عز وجل فأنت تتعبد الله عز وجل بما شرع. الأمر الثاني يقتدي بك الناس. الأمر الثالث حتى لا تنسى السنة. الأمر الرابع الآن تذكرته قال حتى تتدبرهن ما يصبح تقولهن هكذا تلقائيا. فأنت في هذه المرة تختار أنك تقول 34 وهذه المرة تختار أن تقول 33 وهكذا في سائر بالذات الأدعية والأقوال التي ورد لها أكثر من صيغة ومنها التي ذكرناها قبل قليل مثلا دعاء الاستفتاح. واضح؟ فتعرفون أن دعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة وكلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العامي أو العاجز أو الأعجمي الذي لا يفهم يكفيه أن يعرف واحدة منها. أما طالب العلم فأذكر من وصية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول ينبغي عليه أن يعمل بهن جميعا فيحفظ العلم ويخشع قلبه وإيش ويقتدي به الناس. هذه أمور مهمة جدا فتنتبهون لها فتتعبدون الله عز وجل بإحياء مثل هذه الأذكار أو الأدعية التي ربما يجهلها كثير من الناس. واضح؟ الموضع معلش هذه بس استطراد يعني الموضع 11 بعد الرفع من الركوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تعرفون مثل هذا الحديث ورد معنا في قول آمين أيضا. واضح؟ فتنتبهون هما الآن موضعين. الثاني عشر عند التهجد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. طيب الثالث عشر عن حمد الله عز وجل مطلقا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ يعني يكون جزاها بشكرها أفضل من تلك النعمة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء أو ما بين السماوات والأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وأن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر هن الباقيات الصالحات. طيب، قبل أن ننتقل إلى أسماء الله عز وجل وصفاته، هل في سؤال؟ طيب، ما في سؤال، تفضل. نعم، أيوة، ما فهمت، ارفع صوتك شوي. نعم، في دعاء علي رضي الله عنه أنه ضحك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك، صح؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فإيش فيها؟ ممكن يضحك، لا بأس، ما في بأس، لكن هذا ليس يعني كما يقولون ليس من السنن المضطردة، لكن إذا ضحك فلا شك أن هذا من كمال التأسي. طيب،
الحمد لله إلا كان الذي
أعطى
أفضل مما أخذ،
مما أخذ، يعني حمده أفضل من النعمة التي أخذها، إلا كان حمده أفضل من النعمة التي، لكن طبعا هذا يعني فهمت، هذا لابد أن يكون الحمد هنا إيش معه يقين، وإلا يكون حمدا باللسان مجرد لا ينفع. نعم، نصف الإيمان، إيه مطلق، نعم عرفت، يعني ليس معنى ذلك أن الطهور شطر الإيمان وبقية الأعمال الأخرى كلها هي الشطر الثاني، لا، لكن هذا يدل على عظيم فضل الطهور، واضح؟ فإذا كان مع هذا الطهور يعني لا يتوضأ وضوءا إلا صلى لله عز وجل كما في حديث بلال، فهذا لا شك أنه أفضل وأكمل.
علاقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد عندما لقوا الشدائد، ما هي العلاقة شيخ؟
معليش ذكرني أي حديث؟
حديث يعني ألا أدلكما على خير من يعني عندما طلبوا هذا
أن النبي صلى
الله عليه وسلم
وجههم
إلى هذا،
فيعني
هل هناك علاقة؟
نعم هناك علاقة، يقولون إذا ارتاح القلب ارتاح البدن، وإذا شقي القلب شقي البدن، واضح القاعدة؟ وهذه القاعدة عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، إذا ارتاح القلب ارتاحت الجوارح حتى لو تعبت، ولذلك تجدهم يتلذذون بالصلاة وطول القيام بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقوم حتى تتفطر قدمه، ما تألم صلى الله عليه وسلم من تفطر قدمه، نحن لو تشوكنا شوكة بكينا، لو لم يأتنا ما نطلب بكينا وقلنا هذا قهر، لأن قلوبنا شقيت به، واضح؟ ولو سلمنا لله عز وجل ما شقينا به، واضح شيخ؟ وهذا يعني العلماء رحمهم الله تجد كلام لهم نفيس جدا، مثل ابن كثير وغيره، عند مثل قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، واضح؟ فلا شك أن ذكر الله عز وجل يعين الإنسان على أمور دينه وعلى أمور دنياه، وهو كذلك ينفع الإنسان في عقله وينفع الإنسان أيضا في بدنه، لأن من كان الله عز وجل معه فإنه لا يمكن أن يضل، ومن تخلى الله عز وجل عنه هلك ولو كان قارون أو فرعون كما رأيت وعرفت. طيب، أنا قبل ما أنتقل إلى أسئلة الأخوات، موعد الدرس طبعا تغير، سامحونا يعني، فأظن أصبح السبت درس السيرة، والأحد درس التفسير، والاثنين والثلاثاء دروس الشيخ حامد. فيعني الله يعينكم تغيرون مواعيدكم عاد اللي حسب ها؟ لا درس التفسير الأحد الأحد أيوة تقل يوما تقدم يوما لأنه يبدو أن المشايخ الوقت لا يناسبهم والشيخ حامد يصعب عليه أنه يعني يأخذ السبت ويأخذ الثلاثة فقلنا نغيرها كلها لا بس فالسبت السيرة بدل الثلاثة والأحد التفسير والاثنين والثلاثة درس الشيخ حامد لا لا غدا الشيخ حامد خلاص السبت السيرة السبت السيرة والأحد التفسير فهمتم؟ ها؟ إيه نعم قصدي بكرة الموطأ الشيخ حامد جيد طب هذا السؤال تقول بالنسبة لدعاء من تعار من الليل هل يكون دعاء مستجابا إذا دعا قبل أن يتوضأ ويصلي نعم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا واضح أقول هذا يكون مقبولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فإذا صلى فإذا توضأ وصلى ودعا فهذا أيضا فضل آخر فهذا فضل آخر فأحاديث الفضائل لا يخصص بعضها ببعض إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن هذا هو هذا فيحمل هنا على التخصيص واضح يا إخوان أحاديث الفضائل عموما الأصل أنها على إطلاقها فإذا كان هذا في شيء وهذا في شيء فيبقى هذا على إطلاقه وهذا على إطلاقه وهذا باب مهم أن أحاديث الفضائل لا يخص بعضها بعضا إلا إذا كان هناك قرينة ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا مثل قولنا سبحانه وتعالى ماذا إنا لله وإنا إليه راجعون فنحن من الله وإلى الله راجعون لا يمكن أن نخرج عن ملكه كذلك هنا لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني مهما كان عندي من قوة ومهما كان عندي من غنى ومهما كان عندي من وسائل ووسائط وشفاعات وعشيرة وجند لا ينفعني من الله عز وجل شيء واضح؟ هذا يعني المعنى ببساطة يقول إذا زاد التسبيح والحمد الذي بعد الصلاة فهل له ذلك؟ أم أنه يلتزم بالعدد المحدد؟ لا صحيح أنه يلتزم بالعدد المحدد فالعدد هنا سنة خلاف حديث والحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان إلى آخره هذا حديث مطلق فالمطلق مطلق والمقيد مقيد والمقيد مقيد ها في كل الأذكار يعني ما ورد فيه عد فالسنة والأفضل والأكمل فيه هو عده كما جاء وهذا لا يعارض ما لم يكن فيه عدا يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثم قال في حديث آخر من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهل هذه 20 المذكورة المنصوصة المحددة من 100 أو لا أي أغلب أهل العلم على أنها يجوز أن تكون منها لكن 10 في وقتها أفضل منها في غير وقتها وهذه 100 في اليوم والليلة مطلقا لها فضلها الآخر كم منازل الجنة والله لا أعرف وما أعلاها أعلاها الفردوس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها آخر رجل يدخل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس عند بابها الحديث الطويل الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول له هل لك أن أعطيك ملك أعظم من ملوك الدنيا فيضحك ويقول تسخر مني يا رب فيقول هو لك ومثله وعشرة أمثال إلى غير ذلك طيب ما هو أفضل بالنسبة للذكر المستمر هل هو التسبيح أو الحمد كليهما له فضله التسبيح له فضله والحمد له فضله وقراءة القرآن له لها فضلها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضلها ولا تداخل بين هذه الأشياء والأولى للإنسان أن ينوع فإن ذلك أحضر لقلبه الإنسان لما يتعود يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعض الناس تجده يمشي حتى في الطريق ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله إذا ما كان قلبه حاضر مع هذا التسبيح فلا فائدة من تحرك اللسان به لأن المقصود بالتسبيح والذكر هو التعظيم والتعبد لله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يكون بلا نية، وهذا لا يمكن أن يكون بلا نية، بل بعض أهل العلم يذم ذلك ويعده من الاستهزاء والعياذ بالله. أن الإنسان مثلا يقرأ قرآن وهو لا يدري ماذا يقرأ، أو يسبح وهو لا يدري ماذا يسبح ولا يدري ماذا يقول. وقد وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن ماذا؟ ها؟ عن الصلاة وهو وهو يرغب في النوم، فقال فإذا نعس أحدكم فليرقد فلعله أن يدعو على نفسه. يقول عندما نجلس نذكر الله بعد صلاة الفجر، نجلس حتى ينتهي طلوع الشمس نذكر الله أم عند بدء طلوع الشمس حسب تقويم من القرى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، والصلاة لا تكون إلا بعد ارتفاعها، وارتفاعها يكون يعني كما ذكرت الأخت تقويم من القرى، يكون حسب تقويم من القرى تقريبا بما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، فيكون قد ارتفعت قيدا، وهذا يختلف من الصيف للشتاء، لكن إذا استعمل الإنسان ربع ساعة دائما فلا شك أن هذا أحوط. يقول في مدارج السالكين في منزلة الرضا، كتب الشيخ رحمه الله ما مفهومه أن الرضا في القلب منزله وليست مطلوبة، لأنه ليس كل أحد يقدر عليها، فكيف يتم الجمع بين هذا وبين أنه لا بد أن الحمد واللسان يواطئ القلب؟ الرضا لا شك أنه من أعمال القلوب، لكن هذا لا يعني أنه لا يظهر على الجوارح، هذا لا يعني أنه لا يظهر على الجوارح، وإلا لو كانت المسألة بهذه الطريقة لقلنا إن جميع الأعمال القلبية لا تظهر على الجوارح، وهذا ليس صحيح. فعامة الأعمال القلبية تبدأ من القلب ولكنها تظهر آثارها على الجوارح، وكذلك الصلاة مثلا، الصلاة هي حركات أفعال أليس كذلك؟ فهي في الجوارح ولكنها لا بد أن تكون متعلقة بالقلب، فلا بد فيها من النية ولا بد من حضور الذهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صلاته إلا ما عقل، والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. فالانفصال بين القلب وبين الجوارح غير متصور، لا عقلا ولا شرعا، واضح؟ لكن لما نقول إن هذا من أعمال القلب ولا نقول إن هذا من أعمال الجوارح باعتبار المبتدأ والظاهر منها، فمثل الرضا والشكر وهذه لا شك أنها من أعمال القلوب، مثل ما نقول الإيمان، الإيمان من أعمال القلوب، والإسلام من أعمال الجوارح، واضح يا إخوان؟ لكن هل معنى ذلك أن الإيمان لا يظهر على الجوارح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ وأدناها أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. هذه تكون في القلب ولا في الجوارح؟ في الجوارح، واضح؟ لكن إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا أدخله الله الجنة في غصن شوكة أزاحه عن الطريق فقال إن هذا يؤذي المسلمين فأدخله الله به الجنة، أي فهمنا الآن كيف صار إمادة الأذى عن الطريق من الإيمان الذي هو من أعمال القلب، واضح؟ فلا يتصور أصلا وجود انفصال تام بين أعمال القلب وأعمال الجوارح، فأعمال الجوارح لا بد أن يتواطأ القلب معها، ولذلك قلنا النية شرط في كل الأعمال، والعكس كذلك الأعمال القلبية لا بد أن يكون لها أثر على الجوارح. أيوة، يقول لو أتينا بالحمد في كل المواطن التي ذكرتها والتزمنا بها هل نكون قد أدينا شيئا ولو يسيرا من شكر الله؟ لا شك، لا شك، والله عز وجل يحب ذلك، وإنما أنا ذكرت المواطن وذكرت الأحاديث التي فيها، وفي غيرها كما ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وذكر كثير من أهل العلم البخاري في الأدب المفرد وغيرها من الكتب التي تعنى بجمع الأحاديث في المسألة الواحدة، لا شك أن هذا مما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عباده. يقول من طبيعة الإنسان أنه يتمنى الخير ولو حصل له غير ذلك، فمن الطبيعي أن يتمنى لو فمن الطبيعي أنه يتمنى لو حصل له ما أراد، فمثل فهل هذا ينافي الرضا من قضاء الله عز وجل؟ لا، هذا لا ينافي قضاء يعني الرضا والتسليم بقضاء الله عز وجل وقدره. واضح؟ الله عز وجل وصف الإنسان إنه لحب الخير لشديد، كلا بل تحبون المال حبا جما. هذه الصفات مغروزة خلقها الله عز وجل في كل إنسان مؤمن أو كافر، لكن كيف تعالج أنت هذا حب المال أو حب الخير مثلا، كيف تعالجه بحيث أنه لا يغضب الله عز وجل؟ إذا ها كلا إن الإنسان لا يطغى رأى واستغنى إن إلى ربك رجع وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فمعرفة الحلال والحرام ومراقبة الله عز وجل في هذا الشيء والتذكر يوم القيامة والبعث والجزاء والنشور، هذا هو الذي يردعك ويجعل هذه الصفة عندك تصبح صفة جيدة. أما مجرد أنك تحب الخير فهذا كل الناس يحبون الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ذلك شيئا كثيرا. واضح؟ وأدل الدليل على ذلك لما يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الكبر، فقال له الصحابي إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال ليس ذاك، الكبر غمط الحق وبطر الناس. واضح؟ فكونك تحب أنك تلبس جميل وتأكل جميل هذا لا يضر، لا ينافي أنك تؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا ينافي أنك تشكر الله عز وجل، لكن إذا حصل من ذلك نسيان المنعم المتفضل سبحانه أو حصل بذلك التعالي على الناس فإن ذلك كفران لا شك. وهكذا يقال في سائر هذه الصفات. والصفات التي ذكر الله عز وجل عن الإنسان في القرآن تقريبا 24 أو 25 صفة، هذه الصفات بشرية موجودة في كل الناس، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ملوعا، هذه موجودة في كل الناس المؤمن والكافر، لكن المؤمن هذبها فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. فهذه الصفات التي يفعلونها هذبت هذا الهلع والجزع الموجود عندهم وحسنت سلوكه. خلق الإنسان من عجل، العجلة طبيعة موجودة في كل إنسان مؤمن أو كافر، من الشمال ولا من الجنوب، من الشرق ولا من الغرب، من العرب ولا من غير العرب، صغير كبير امرأة رجل ما في فرق، العجلة موجودة. طيب أين العلاج يا رب؟ سأريكم آياتي فلا تستعجل. النظر في آيات الله المتلوة والنظر في آيات الله الكونية هو الذي يعلمك الصبر وينفي عنك هذه العجلة المذمومة. وهكذا جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.